الله وإياكم المؤمنين والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا لا زال في كتاب الرجال، رجال الشيخ الطوسي. طبعا احنا في المباحثة السابقة وقفنا على المشكلة الكبيرة التي تواجه هذا الكتاب، اللي هي كانت ان الشيخ صنف او قسم كتابه الى قسمين رئيسين، الاول الرواة الرجال الذين رووا، الثاني الرجال الذين لم يرووا. وقد نجد شخصا واحدا مذكورا في كلا القسمين، وهذا يلزم منه التهافت. وذكرنا في المباحثة السابقة مجموعة من الإجابات اللي تفاوتت بين من ينكر أصل هذا الإشكال الذي ادعى الاشتراك، وبين من يسلم بالإشكال ويسلم باستحكامه على الكتاب. وعليكم السلام ورحمة الله. وبين من يسلم بالإشكال هكي يجيب عنه، هذا تقدم كله في المباحثة السابقة. في مباحثة اليوم هم يسجلون مشكلة ثانية. في الحقيقة المشكلة الثانية لا تستحق التوقف عندها. عبارة وردت في الكتاب، في كتاب الشيخ الطوسي، تكررت بكثرة في طبقة الرجال الذين رووا عن الإمام الصادق عليه السلام، وذكرت قليلا في الطبقات الأخرى. العبارة الشيخ من يترجم لرجل أحيانا يقول أسند عنه أو أسند عنه على اختلاف القراءة. طبعا الغريب أن الكثير من المصنفات الرجالية خاضت في تفسير هذه الجملة. ماذا أراد الشيخ الطوسي بها؟ ويذكرون توجيهات وتفسيرات مختلفة لهذه العبارة. وفي أحيان كثيرة هؤلاء المصنفون المصنفو الكتب الرجالية اللي يتناولون هذه العبارة طبعا لا يستسوغون أو يستقبلون واحدة من هذه الإجابات، ويتركون المسألة بلا نهاية. أنا أقول إحنا مرة عبارة تري في أصل من الأصول الرجالية وتكون لها دخالة في عملية الجرح والتعديل. يعني هذه العبارة هل يستفاد منها التوثيق أم يستفاد منها التضعيف أم لا يستفاد منها شيء؟ مرة العبارة من هذا القبيل نعم وتتكرر بكثرة، نعم كن يهتم بأمرها، أليس كذلك؟ مثلا عندما يقولون هذه العبارة أنه يروي عن المجاهيل أو يروي عن الضعفاء، ولا ندري ولا ننتهي إلى نتيجة أن هذه العبارة تدل على التضعيف أم لا تدل. مثل هذه العبارة إذا تكررت كثيرا في كتاب، نعم لنا أن نهتم بها حتى ننتهي إلى نتيجة إن كانت هذه العبارة دالة على التضعيف فمن ذكرت في حقه فهو سبعوني ضعيف، وإلا فلا. هذا اللي يستحق أن نقف عنده. أما مثل هذه العبارة التي ذكرت في كتاب الشيخ الطوسي فهي لا تمت بصلة كما سيظهر من نقلنا لبعض هذه التفسيرات والتوجيه، لا علاقة لها بالتوثيق والتبعيد. يعني سواء قلنا في حق فلان هذه العبارة أو لم نقلها في حق فلان، فذكرها وعدم ذكرها في حق هذا أو ذاك لا يغير في وثاقته أو في ضعفه شيئا. هذا أقول ليس من الصحيح أن يشغل المصنفون مصنفاتهم في الوقوف على هذه العبارة. نعم هسه أنت بتعبيرنا زايد خير تريد تفهم كل ما في كتاب الطوسي، نعم قف على هذه العبارة، لكن من جهة عملية أقول هذه العبارة ليست من العبائر اللي هي عبائر الجرح والتعديل حتى يقف المصنفون على فهمها وتفسيرها ومراد الشيخ الطوسي. هذا كلام شيخنا واضح إن شاء الله. جيد، تعال للعبارة. العبارة شنو قصتها وشنو تفسيرها؟ العبارة سادتنا مشايخنا الشيخ الطوسي، احنا قلنا هو سوى كتابه على أساس الطبقات، هذا سموه بالأبواب، كتاب الأبواب. هاي العبارة لا أقول أنها ذكرت فقط وفقط في طبقة الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام، لا، هي ذكرت في طبقة رجال الإمام الصادق عليه السلام وفي غيرها من الطبقة. نعم ذكرها في غير هذه الطبقة، في غير هذه الطبقة ذكر قليل أو نادر، بينما ذكرها في طبقة سيدنا رجال الإمام الصادق عليه السلام فهو ذكر كثير. واضح إن شاء الله. بالتالي تعالوا معي لنرى ماذا يقصد الشيخ الطوسي بهذا. طبعا ذكرت توجيهات كثيرة، يذكر محمد بن مسلم مثلا ويقول أسند عنه، يذكر جابر بن يزيد ويقول أسند عنه أو أسند عنه بعد بحسب اختلاف التفسيرات الآتية. تعال إلى التفسير الأول، وقلت كثيرا ما لا ينتهون إلى نتيجة كما نحن لن ننتهي إلى نتيجة، وأقول هذه يفهمها الشيخ الطوسي وخل شي يريد منها خليه. تعال للتفسير الأول وياي إن شاء الله شيخ كرم. تفسير الأول، تفسير الأول قال يا أبي هاي أسند عنه، ترى احنا بكل تفسير كون نتعامل مع العبارة نحويا مو جناب الشيخ. جيد، في التفسير الأول إيش قالت العبارة أسند عنه؟ صاحب هذا التفسير يريد يقول هذه العبارة قيلت في حق من لم يروي عن الإمام مباشرة، بل كان بينه وبين الإمام واسطة أو وصاق. فرح شي يصير المعنى أسند، خلينا نأخذ لنا مثال، مثلا هشام بن سالم أسند، فاعل أسند هشام راح يصير بحسب التفسير الأول، أسند هو عاد عليه من على هشام، عنه أي عن الراوي الذي روى عن الإمام عليه السلام، أو أسند عنه أي أسند عن الإمام بواسطة أو أكثر. فعبارة أسند عنه إذا قيلت في حق راو من الرواة فهي أمارة شيخنا على أنه لم يروي عن الإمام. واضح إن شاء الله. هذا هو التفسير
الأول على
طرف أي مبني للمعلومة. أحسن هسه شيخنا بحثنا شيخنا عندنا سمعت الشيخ هو شيخنا يقولون الكثير ممن يجلس من الطلبة على الكرسي كالمتحدي يصاب بداء العظم. جناب السيد بعد زحمة واحد بس واضح إن شاء الله هذا التفسير الأول هذا التفسير غير مقبول. لما؟ أولا لأن هذه العبارة قيلت في الكثير من معاريف الرواة، مثلا هذه العبارة قيلت في محمد بن مسلم، وعلى هذا التفسير الأول بعد محمد ابن مسلم إن قبلنا بالتفسير، بعد محمد ابن مسلم ما دام قد قيل في حقه أسند عنه إذا ليس له رواية
مباشرة.
هذا سيدنا تقبلون به الجواب، بالتالي بعد كون يوضع في القسم الثاني، وبالتالي بعد أي رواية يرويها هذا ترى مهم، أي رواية يرويها محمد ابن مسلم عن الإمام سنتهمها بالإرسال. لاحظون النتيجة الخطيرة المترتبة على هذا الكلام، واضح هذا ما أقول؟ هذا التفسير واضح البطلان. كثير من معاريف الرواة، كبار الرواة قيل في حقهم أسند عنهم، هذا لا نقبل بهذا التفسير. تعال للتفسير الثاني. التفسير الثاني ينسب للمجلس الآب قدس الله نفسه الزكي، العلامة المجلسي، المجلس الآب أقول، قال هاي المفروض ما تقرأ بالبناء للمعلوم وإنما تقرأ بالبناء للمجهول، فشي صير قراءته مو أسند عنه وإنما أسند عنه، وأسند عنه بعد ما ندور فاعل شيخنا وإنما ندور ها سمحني ها نائب فاعل. أسند عنه بمعنى أن من قيل في حقه هذه الرواية أسند علماؤنا الرواية عنه، هو بلغ من الشأن والمقبولية والقرب من الإمام عليه السلام بحيث صار الإسناد عنه أمارة على مقبولية تلك الرواية. فبعد نائب الفاعل شي يصير؟ والهاء في عنه شو يصير؟ التفتوني ترى في أسند عنه بتفسيرها الأول، شنو معناه؟ أسند هذا الراوي اللي قيلت في حقه ها عن الإمام بواسطة، أو أسند عن غيره من الرواة إلى الإمام عليه السلام، هذا بحسب التفسير الأول. بحسب التفسير الثاني أسند عنه راح شي يصير؟ أسند علماؤنا ها عنه عن ذلك المترجم له الذي قيل في حقه أسند عنه، بالتالي نائب الفاعل اللي هو في أصله نائب الفاعل هذا، أن كبار علمائنا أسندوا الروايات عنه عن هذا الذي قيلت العبارة في حقه، هذا واضح إن شاء الله. يعني هذا قد بلغ من قيل في حقه، قد بلغ من المكانة والشرف بحيث صار علماؤنا المتأخرون عنه يسندون الرواية إليه إلى الإمام عليه السلام. هذا هو التفسير الثاني، وقلت هذا التفسير الثاني تبناه المجلس الأول. هذا التفسير أيضا يشكل عليه بإشكال. الإشكال الأول هذا خلاف الظاهر، الظاهر أسند عنه أنها مبنية للمعلوم وليست مبنية للمجهول، بينما هذا التفسير متقوم بجعل العبارة من قبيل المبني للمجهول لا من قبيل المبني للمعلوم، فهذا التفسير خلاف الظاهر، وبالتالي حتى نقبل به نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة على أن الأمر كان من قبيل البناء للمجهول لا من قبيل البناء. هذا الجواب. الجواب الثاني سيدنا شيخنا، الجواب الثاني أن كثيرا ممن نعت بأسنده عنه روى عن المجاهيل، روى عن الضعفاء، فكيف يعول العلماء على مثل هذا الذي كثرت روايته عن الضعفاء والمجاهيل؟ لو كان هذا واحد اللي قيلت في حقه العبارة كلهم على وزن ابن مسلم وزرارة ومعاوية ابن بري وابن خربوذ، نعم قل أن هؤلاء بلغوا من الفضل والمكانة بحيث صار من تأخر عنهم يسند الرواية، لكن الكثير هذه العبارة كما قيلت في حق هؤلاء، قيلت في حق الكثير ممن كان يروي عن المجاهيل والضعفاء، فكيف يعول العلماء المتأخرون على مثل هذا الذي كثرت روايته عن الضعفاء وال سمعني هذا التفسير الثاني معك. تعال للتفسير الثالث. صاحب التفسير الثالث قال يا أبا شيخ الطوسي أراد أن يجعل لمن روى عن الإمام الصادق عليه السلام فد ماركة، ماركة علامة خاصة، سمعني، بمن روى عن الإمام الصادق عليه السلام، حس سواء كان هذا الراوي من المشاهير أو من المجاهير، فهذه عبارة أسند عنه علامة وماركة خاصة بمن روى عن الإمام الصادق عليه السلام. هسه مع قطع النظر عن حاله، عن حال ذلك الراوي الذي قيل في حقه أسند عنه، فبعد أسند راح تعود على الراوي المترجم له وعنه راح تعود إلى خصوص هسمعني الإمام الصادق عليه السلام، فهذه علامة مسجلة لخصوص الإمام، لخصوص من روى عن الإمام الصادق عليه السلام. ولعل شيخ حسين أو جناب السيد يقول يا أبا هذا التفسير كان قريب، سمعنا أرجوك من التفسير الأول، غاية ما في الأمر أن التفسير الأول نظر إلى الرواية غير المباشرة، وهذا نظر إلى خصوص من روى، لكن إذا عودت الضمير في أسند وفي عنه سيعوداني أسند إلى المترجم له وعنه عن الإمام عليه السلام، فمن هذه الجهة سمعني أرجوك لا فرق، من هذه الجهة يقول شيخنا أبو الحسن لا فرق بين التفسيرين الأول والجاوبني الثالث. أقول لا، خلينا أقف على هذا الفارق الجوهري بين التفسيرين حتى بعد ذلك نناقش هذا التفسير الثالث، أنا ما أريد أناقشه. أقول إحنا والتفسير الأول هذا نظر إلى الراوي بنحو إلى العبارة بنحو الموضوعية، بينما احنا والتفسير الثالث نظر الى العباره بنحو طريقي، يعني بناء على التفسير الثالث اسند عنه ما لها كل قيمه الا انها تدلك على ان هذا الراوي هو من طبقه الامام سمعني صادق عليه السلام. واضح هذا؟ هذا هو الجواب او التفسير الثالث.
على هذه التفاسير الثالثة يمكن على مبنى الاستفادة التوثيق أو عدم التوثيق. التوثيق من يقول بدقة من وثاقة مرة عن الإمام الصادق عليه السلام.
إيه هذا جايك بالتفسير كلامكم جيد. وهذا راح يجي أكو كلام شيخنا وأنت الضليع في هذا الباب، راح يجي أكو كلام شيخنا مثلا من نجي رجال جعفر بن بشير مو شيخنا، أو نجي الرجال ابن عقدة، هاي مشكلة. هؤلاء طبعا ابن بشير وابن عقدة هذاني اختص برواة الإمام الصادق، هذا راح يجي البحث في التوثيقات العامة خصوصا كلام مع ابن بشير، هل كل من روى عن الإمام الصادق عليه السلام هو ثقة أم لا؟ واضح هذا شيخنا؟ هذا التفسير الثالث. شنو المشكلة؟ المشكلة بأولا وثانيا. أولا هذه العبارة لم تذكر في حق الكثير ممن روى عن الإمام الصادق. لو كانت هذه العبارة سجلت لجميع من روى عن الإمام الصادق عليه السلام وسلبت عمن روى عن غير الإمام الصادق من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يعني لو كانت هذه العبارة غير مذكورة في باقي الطبقات ومذكورة في كل راون 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 ممن روى عن الإمام الصادق عليه السلام لكان لنا أن نقبل بهذا التفسير الثالث، لكنني إذا وقفت على عبارة أسند عنه أجدها مذكورة في بعض من روى عن الإمام الباقر عليه السلام، وفي بعض من روى عن الإمام الكاظم عليه السلام، وفي بعض من روى عن الإمام الرضا عليه السلام، وفي بعض من روى عن الإمام الهادي عليه السلام، أربعة من الأئمة غير الإمام الصادق عليه السلام، الباقر والكاظم والرضا والهادي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكرت هذه العبارة في بعض من روى عنه. بالتالي المسألة ليست ما تسجل لرواة الإمام الصادق عليه، بل أن بعض من روى عن الإمام الصادق عليه السلام لم تذكر، سمعني، في حقه هذه العبارة في حقه. واضح إن شاء الله. هذا الجواب الثالث معنا. تعال إلى الجواب أو يا جواب إلى التفسير الرابع. هذا التفسير لعله يقترب كثيرا ما ذكره جناب الشيخ. قال يا أبا هاي أسند عنه لا لها علاقة بالراوي ولا لها علاقة على البناء للمعلوم ولا لها علاقة بالعظماء من العلماء الذين رووا عن ذلك الراوي أو نقلوا عن ذلك الراوي أو عولوا على روايات ذلك الراوي كما في تفسير البناء لل. قال هاي أسند عائد على ابن عقدة، ابن عقدة وبس. فشي يصير المعنى أسند ابن عقدة عنه عن ذلك الراوي المترجم له. هذا التفسير راح أقف عليه، شنو خصوصية ابن عقدة؟ بحيث نجعل أسنده فاعلها هذا التفسير ذهب إليه سيد حسن الصدر قدس الله نفسه. يقول الشيخ الطوسي طبعا هو ذكره في المقدمة، تذكرون مقدمة رجال الشيخ الطوسي من اجي سولف عن المقدمة النص على من؟ على ابن عقدة، ليس كذلك؟ شنو خصوصية ابن عقدة بحيث يكون مد نظر الشيخ الطوسي إليه دون سواه؟ يقول الشيخ الطوسي استفاد كثيرا من كتاب ابن عقدة، بل أن الناس نقول في التوثيقات العامة أن الشيخ الطوسي جاء بكتاب ابن عقدة لكن كان يختص بطبقة واحدة اللي هي طبقة من روى عن الإمام الصادق، والشيخ الطوسي جاء وأكمل هذا الكتاب بأن ضم إليه طبقات الرواة عن باقي الأئمة عليهم السلام، فهو كتاب الرجال نفسه كتاب ابن عقدة وزيادة. لهذا هو ما عنده، والكلام السيد حسن ما عنده شيخ الطوسي شيء جديد في طبقة الإمام، سمعوني الصادق عليه السلام. نعم الشيء الجديد المبتكر عند الشيخ الطوسي في طبقات الرواة عن باقي الأئمة عليهم السلام، وحيث في عبارة في طبقة الإمام الصادق النظر كل النظر، سمعون رجاء، إلى ابن عقدة، لهذا كان يقول الشيخ أسندا، ها سمعني عنه أي عن سمعني عن أسند ابن عقدة عنه، ففاعل أسندا هو سمعني ابن عقدة، وابن عقدة في كتابه يروي فقط وفقط عن الرواة الذين رووا عن الإمام الصادق عليه السلام. طبعا يرد على السيد برد، الرد الأول أن هذه أسمعني دعوة، شنو الدليل؟ هسه مرة العبد الفقير يكتب ومرة مثل الشيخ الطوسي، شنو الدليل على أن الشيخ الطوسي المفلس؟ اسمح لي أقول هذا، ترى هذا اللي فهم من كلام سيد حسن، أن الشيخ الطوسي كان مفلسا في طبقة من روى عن الإمام الصادق عليه السلام، لهذا أوكل المسألة بتمامها في طبقة الإمام الصادق إلى دعوة تحتاج إلى ماذا؟ هذا واحد. وثانيا أن هذه العبارة لو قيلت في حق طبقة الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام لنا أن نقول هذا، لكن قلت أن هذه العبارة قيلت في حق محمد بن مسلم مثلا، ومحمد ابن مسلم لم يروى عن خصوص الإمام الصادق عليه السلام، بل روى عنه وعن الإمام الباقر، فكيف يجعل السيد الصادر سيد حسن الصادر هذه العبارة مرجعها إلى كتاب ابن هذه جناب الشيخ؟
هو نفس الشيخ، الشيخ نفسه بين أنه أنا راح أنقل عن ابن عقدة، هذا واحد.
جيد
من محمد بن مسلم هذا مشترك ما بين طبقتين، فيمكن أن يقول اسند عنه باعتبار أنه يروى عن الإمام الباقر والصادق. ثلاثة أنه إذا بقى بعض الأفراد ضليك مو من
شوية شيخنا شوية فهم ثقيل مرة تدريش قد يرادي الله تحفظني شيخنا. لا فأنت وحدة أول مرة الأولى شنو؟
القرينة. هو قال أنا أعتمد
القرينة قرينة. لا هو شيخنا خوب واضح، احنا احنا جبناها وقلنا عمي الشيخ والله العظيم نقل عن ابني عقدة كثيرة، ليس كذلك. لكن احنا وين كلامنا؟ مرة احنا نتحدث جناب الشيخ كلامكم ممتاز، مرة نتحدث عن أصل النقل إثباتا هذا احنا منكرون له جواب، لا. ومرة نتحدث نقول هاي العبارة، احنا كلامنا وهي هاي العبارة، كلامكم يتحدث عما يدعي انه لم ينقل، نعم، لكن احنا كلامنا وهي هاي العبارة التي كررها الشيخ الطوسي ولم يذكرها بالمناسبة، خافوا بالكم، ولم يذكرها ابنه عقده، من يقول أسند عنه، خب هاي أسند عنه، شنو الدليل على أن مراد الشيخ الطوسي مو من السوي استقصاء شيخنا أبو الحسن، تجدوا أشخاصا ذكرهم ابن عقده ولو لم يذكرهم الشيخ الطوسي أصلا، ولو ذكرهم شيخنا ولم يكتب في حقهم، ها سمعني شيخنا، فلو كان المدار على ما ذكره ابن عقدة لكان يتعين على الشيخ أن يذكر كل رجل ذكره ابن عقدة ويقول في كل هؤلاء أسند عنه، حتى نرجع نحن الضمير إلى من؟ إلى ابن عقدة. واضح جناب
شيخنا العرض تتمة الدليل اللي ذكره الشيخ محمد
الشيخ مصطفى
قاعد على الكرسي الشيخ دال عمره مشكلة
هسه هذا المرجع مرة يذكر صريحا ومرة يكون متصيدا، واضح؟
ما كلام الشيخ
إلا أنت أسد خار الكتاب حتى
شيخ تمام الدليل اللي جابه الشيخ محمد
إيه كلام،
بالإضافة إلى أنه الشيخ ذكر أنه سوف أنقل طبقة الإمام الصادق عن ابن عقدة، لما يجون لابن عقدة يجدون أنه حينما يترجم لكل رجل رجل يضيف رواية رواها عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فبالتالي يقولون هذا دليل، والسيد حسن صدر ملتفت إلى هذا القضية، هذا دليل بغض النظر عن تمامه.
لا هو شوفوا مشايخنا قلت هو أكو تكلف، بس احنا لا تدري يعني تدرون الجواب الأخير شنو هو؟ أن المسألة استقامة، واضح العبارة هاي متوقفة على استظهارات، انت ايش تستظهر من هاي العبارة؟ تستظهر هذا أو لكن لا يمكن ان نجزم هذا جناب الشيخ، ترى سيد حسن او العلامة المجلسي او كثير من الاعلام هم لم يجزموا، هذا اللي اذكره، لم يجزموا بان هذا التفسير هو التفسير الواقعي لعبارة الشيخ الطوسي، مسألة راجعة للاستظهار، واضح هذا اللي أقول. هذا خلونا بعد هذا العبارة التي قيلت في حقي الكلام الذي قيل في حق عبارة الشيخ الطوسي، وراح يشوفون أو شافوا الأخوة من خلال الكلام، أنت وصلت النتيجة أو بقيت المسألة مبهمة، هذا لا يؤثر كثيرا. نعم اللي قال جناب الشيخ اللي هو وثاقة كل من روى عن الإمام الصادق عليه السلام، لو كنا شيخنا نسلم بكبروية هذه المسألة، نعم، لكن راح نجي في التوثيقات العامة ونقول هذه الكبروية ليست بثابتة،
فقط شيخ كتاب التضعيف ما تفيدنا، لكن في أبواب أخرى تفيدنا،
لا هو تفيدك انت في تحديد الطبق،
تحديد بالتالي اذا بناء على التفسير الاول
اكثر من هذا، هذا كلامكم جيد اذا احنا تبنينا التفسير الاول الكلام. الان تعال الى الكتاب الذي حير الالباب، يا كتاب هذا الذي حير، كتاب ابن الغضاري، طبعا انا ارجو يصير هذا واضح لدى الأخوة. إحنا أول ما ردنا نبحث في الأصول الرجالية يا شيخنا قلنا أكو أسئلة ثلاثة ينبغي أن نوجهها في أول البحث عن أي كتاب. فإذا حصلنا جوابا عنها بعد ينفتح البحث العلمي في ذلك الكتاب. أما إذا لم نجب عنها أو لم نجب ولو عن بعضها فبعد البحث لا قيمة له. تذكروا الأسئلة الثلاثة، ساعدوني بالأسئلة الثلاثة حتى أريد ألفت نظرك النكتب هذا الكتاب. تذكروا السؤال الأول، أول نسأل عن نسبة هذا الكتاب إلى مصنفيه سيد، هذا الكتاب لمن وشنو الدليل على أنه لفلان. ثانيا ونسأل عن الطريق إلى الكتاب، إيش الفائدة أنت تنسب للكتاب إلى فلان لكن لا يوجد طريق صحيح إلى هذا الكتاب. وثالثا ها ونسأل عن مضمون هذا الكتاب، حجية ما في هذا الكتاب. إيه حتى لو سلمت بالنسبة إلى فلان وأن فلان ثقة شيخ ها وسلمنا أن هناك طريقا صريحا صحيحا إلى الكتاب، بل أحيانا شهرة الكتاب تغنينا ماذا عن البحث عن طريق صحيح. لكن شو الفائدة إذا أكو تشكيك في مضامين هذا الكتاب؟ شوفوا سادتنا مشايخنا الكتب الثلاثة الأخيرة، كتاباء الشيخ الطوسي وبعد وكتاب الشيخ النجاشي، حازت الدرجة الكاملة في جواب هذه الأسئلة الثلاثة. إلا شك ولا ريب في نسبة الكتب الثلاثة إلى الشيخين، ولا شك ولا ريب في وجود سمعوني طريق بل طرق صحيحة إلى هذه الكتب الثلاثة، بل لعلنا أحيانا نستغني حتى عن الطريق لشهرة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها ولشهرة النسخ. بعد وكذلك لم يشكك أحد ها في مادة هذه الكتب الثلاثة. نعم في الكتاب الأول اللي هو رابع الكتب اللي هو كتاب الشيخ الكشي احنا ما عندنا مشكلة في نسبة الكتاب إلى صاحبه، أليس كذلك؟ ولا عندنا مشكلة في ماذا؟ في مضمون الكتاب. لكن المشكلة وين كانت؟ أنه ليس لدينا طريق إلى الكتاب سوى ما نقله سمعني الشيخ الطوسي في مختاراته، واضح إن شاء الله. لكن هذه المشكلة لم تكن مسقطة للكتاب عن القيمة والاعتبار، أليس كذلك؟ سؤال شو تقولون كتاب الغضائر؟ هسه منو الغضائر؟ ما أدران سيد ها سيدنا يعاني مشكلة في جواب هذه سيدنا الأسئلة الثلاثة. شوفوا سادتنا مشايخنا راح نقول أكو تشكيك في نسبة الكتاب إلنا للأب للابن، هسه تقول لي شوفها محصورة جيد امشوا يعني. ثانيا اكو مشكلة يا ابن نسبنا للابن، او اذا انتهينا الى وثاقة الابن فضلا عن الاب بعد ما اكو مشكلة نسبة الى اي ابن. المهم ما تطلع من بيت الغضائر. لكن اكو مشكلة في جواب السؤال احشو رجاء في جواب سيدنا لا حتى السؤال الثاني إيه شنو الطريق إلى الكتاب ها تقول لي السيد ابن طاووس كما سيأتي. لا سيدنا معوفك هو المشكلة نفسه ابن طاووس شي يقول ولي إلى هذه الروايات روايات الكتب الخمسة راح أجي للقصة قصة حل الإشكال. يقول سوى ما رويته عن ابن الغضاء هو نفسه ابن طاووس يعترف يقول أني حصلت عليه عن طريق الوجادة وهم يا ريت كتاب مجلد ومرتب. ها شيخنا كتاب ممزق حس شوية طين مجال انت يا شيخ جيد كلامك ممتاز مو يا هو المتلف هذا الكتاب غيرها كل الكتب، هذا سيأتي في المقدمة التي سنقف. فأكون مشكلة في الطريق أقول هذه أنا أذكرها إجمالا سنقف عليها تفصيل. هسه تقول لي يا بطيح عندنا الاثنين، أقول حتى في جواب السؤال الثالث أكو مشكلة. شنو المشكلة؟ في مادة هذا الكتاب. هذا الكتاب يأتي على كبار الرواة وعلى معاريف الرواة ويقول بماذا؟ بضعفهم. لهذا الكثير من علمائنا يقول أصلا حتى لو سلمنا بالأول وسلمنا بالثاني فهذا الكتاب من جهة المادة العلمية غير مقبول، لما كأنه موضوع من قبل أعداء المذهب حتى يخرج طوائف كثيرة من روايات الأئمة التي يرويها المعاريف، حتى المعاريف لم يسلموا من التضعيف في هذا الكتاب. واضح لهذا؟ لا اي لا، راح بس اجاوبك بس على خلنا اشير النقطه انه بسمعها، والا انا افرح بالمناقشه. احنا راح نعاني في اجوبه هذه الاسئله الثلاثه، بل شيخنا ابو الحسن اكو مشكله اكبر من مشكلتي اجوبه الاسئله الثلاثه. اسمحوا لي افتح هذا البحث، خلينا انتوا درستوا في علم المنطق سادتنا المشايخ في الفلسفه الفرق بين هل البسيطه سيدنا وهل بين كانت تامه وكان هذا بحث يذكرون العلماء. هسه ان لم ننتهي اليه اثبات كتاب للأب. أقول النجاشي يذكر 14 كتاب في الترجمة للأب ولا يذكر له هذا الكتاب. فلو كان الكتاب للغضائري، لو كان له وجود وكان الغضائر للأب لذكره مع 14. هذا البحث احنا راح نقف عليه إن شاء الله تعالى، ثم نعود إلى الأسئلة ثلاثة غدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين.
Gracias.